القواعد الفقهية لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، قلتم غفر الله لكم. القاعدة السادسة والأربعون: حديث النفس معفون عنه. مراتب القصد على قسمين. القسم الأول ما لا يناظر عليه العبد، وهي أربع: الهاجس وهو ما يلقى في النفس، والخاطر وهو جريانه فيها، وحديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا، والهم وهو قصد ترجيح الفعل. فلا يناظر عليها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل وتتكلم. ويستثنى من ذلك الهم في الحرب، فإنه يؤاخذ عليه بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدم أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. القسم الثاني ما يؤاخذ عليه العبد وهو العزم، وهو قوة ذلك القصد والجزم به. والدليل على ذلك قصة أصحاب الجنة حيث عزموا على المعصية فعوقبوا قبل فعلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من رحمة الله عز وجل بعباده أن حديث النفس لا يؤاخذ عليه العبد، ويدخل في ذلك ما ذكر ما لا يؤاخذ عليه العبد، الهاجس الذي يقع في النفس هذا لا يؤاخذ عليه العبد، أيضا الخاطر جريان الشيء في النفس لا يقع عليه، لا يؤاخذ عليه. حديث النفس يعني إذا حدثت نفسه هل يفعل أو لا يفعل لا يؤاخذ عليه. الهم ترجيح الفعل لا يؤاخذ عنه، لكن يؤاخذ في حالتين: يؤاخذ فيما يتعلق بالنية والقصد في حالتين. الحالة الأولى إذا هم بالمعصية في الحرم، إذا هم بالمعصية في الحرم، وهذا من باب شدة أمن الحرم، شدة أمن الحرم، لأن الحرم حرم مكة من دخله كان آمنا، يأمن فيه الناس ويأمن فيه الطير ويأمن فيه النبات، فلشدة الأمن في الحرم أن من هم فيه بالمعصية يؤاخذ على ذلك، كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه واحدة. الثاني العزم الجازم على الفعل، فهذا يؤاخذ على النية. العزم الجازم إذا عزم عزما جازما على فعل المعصية، ليس حديث نفس متردد، لا، وإنما عزم عزما جازما، هذا يؤاخذ عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. فعل الطاعة على ثلاث مراتب: الأولى أن يحدث نفسه بالطاعة مع فعل الأسباب فيكتب له أجر العمل ولو عجز عن فعلها. ثانيا أن يحدث نفسه بالطاعة بدون فعل الأسباب فيكتب له أجر النية لا أجر العمل. ثالثا ألا تطرأ نية الطاعة على قلبه فهذا لا له ولا عليه.
نعم. فعل الطاعة على ثلاث مراتب: ينوي الطاعة ويفعل السبب يكتب له ماذا؟ ها؟ أجر ماذا؟ العمل، كما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه الرجلان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. فإذا نوى وفعل الأسباب يكتب له أجر العمل وليس أجر النية. نويت تحضر الدرس وفعلت السبب لكن حصل لك عائق، جاءك ضيف ومنعك من الحضور، يكتب لك أجر العمل. الثاني حدثته نفسه، ليس مجرد خاطر، وإنما حدثته نفسه بالطاعة وعزم على الطاعة لكنه لم يفعل الأسباب، فهذا يكتب له ماذا؟ أجر النية. القسم الثالث لم تطرأ النية على قلبه، نية الطاعة لا له ولا عليه. نعم.
فعل المعصية على أربع مراتب: الأولى أن يحدث نفسه بالمعصية مع فعل الأسباب فيكتب عليه وزر العمل ولو عجز عن فعلها.
يعني حدثته نفسه أن يشرب الدخان وذهب لكي يشتري الدخان، فعل السبب الآن، ثم حصل عائق ما اشترى، يكتب له وزر العمل كأنه عمل. نعم.
ثانيا أن يحدث نفسه بالمعصية ويعجز عن فعل الأسباب،
يعني يعزم على المعصية لكن ما يتمكن، والله يعزم على شرب الخمر لكن هذا البلد ما في خمر، يكتب له وزر النية. نعم.
فيكتب عليه وزر النية. ثالثا ألا تطرأ نية المعصية على قلبه فهذا لا له ولا عليه. رابعا أن يترك المعصية خوفا من الله عز وجل،
يعني حدثته نفسه بالمعصية ثم تركها خوفا من الله، فهذا يكتب له أجر الخوف. في الحديث القدسي: إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي. نعم.
فهذا يكتب له أجر الترك. القاعدة 47: يعتبر التراضي في العقود والفسوخ. دليلها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن أمثلتها من أكره على بيع أو هبة أو طلاق ونحو ذلك لم يصح. ويستثنى من ذلك إذا كان الإكراه بحق بأن يمتنع مما وجب عليه، فإنه لا يشترط رضاه. ومن أمثلة ذلك: لو أكره المدين على بيع ماله لتوفية دينه صح البيع. لو أبى المولي الفئة بعد مدة التربص أمر بالطلاق، فإن أبى أن يفيء أو يطلق طلق عليه الحاكم أو فسخ حسب المصلحة.
نعم. تراضي، هذه قاعدة، قاعدة التراضي في كل العقود، كل الفسوخ، كل الإقرارات لا بد فيها من التراضي، عقد البيع، عقد النكاح، عقد الهبة، عقد الوقف إلى آخره، لا بد من الرضا. وأيضا لا بد من الرضا ظاهرا وباطنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. وعلى هذا لو أن شخصا وهبك هبة حياء، أنت رأيت معه كتاب قلت هذا الكتاب مفيد، استحى منك وأعطاك إياه، لا يجوز لك أن تقبل، لأنه إنما وهبك ماذا؟ حياء، لم تطب نفسه به. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه، لا بد من الرضا في الظاهر وفي الباطن. استثنى من ذلك ما إذا كان الإكراه بحق، لو أكره على أن يبيع ماله لكي يوفي دينه أو ينفق على أهله وأولاده، فهذا بحق. مثل أيضا الإيلة، الله سبحانه وتعالى قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ما هو الإيلة؟ الإيلة أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، هذا يضرب له القاضي أربعة أشهر. إذا حلف أنه لا يجامع زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، يضرب له القاضي المدة أربعة أشهر. فإذا انتهت المدة إما أن يفي ويرجع إلى العشرة بالمعروف، أو أن القاضي يكرهه على الطلاق، إذا لم يطلق يطلق عليه القاضي أو يفسخ. نعم.
أحسن الله إليكم. القاعدة 48: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه به. ومن أمثلتها: يصح إبراء المدين غريمه من الدين سواء علم الغريم أو لم يعلم، رضي أو لم يرضى. يصح فسخ المشتري البيع بالعيب أو للغبن سواء علم البائع أو لم يعلم، رضي أو لم يرضى. لا يشترط في عقد الضمان والكفالة رضا المضمون والمضمون له، ولا المكفول والمكفول له. إذا طلق الزوج زوجته بدون علمها وقع عليها الطلاق.
يعني من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. الزوجة لا يشترط رضاها بالطلاق، لا يشترط أن تعلم، لو طلقها في بلد، لو طلقها وهو في بلد وهي في بلد آخر، الطلاق واقع. من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. الرقيق لا يشترط رضاه بالعتق، فلو أن السيد أعتق رقيقه ينفذ العتق وإن لم يعلم الرقيق. ومثل ذلك أيضا، نعم، لو أبرأ صاحب الدين أبرأ المدين، يبرأ وإن لم يعلم، لأنه لا يشترط رضاه بالبراءة. لو أنت تريد من زيد 1000 ريال قرض، قلت له أبرأتك الدين أنا لا أريده، قال لا، أنا سأرد عليك مالك، لا أقبل ذلك. هل يصح رده أو لا يصح؟ ما يصح، تبرأ ذمته حتى وإن لم يرضى. أن تريد منه 1000، قلت ترى 1000 اللي يريده منك أنا أبرأتك منها، تبرأ ذمته حتى وإن لم يرضى. فهو لا يعتبر رضاه، أيضا لا يعتبر علمه. لو أبرأته أنت في هذا البلد وهو في بلد آخر، برئت ذمته وإن لم يعلم. نعم.
القاعدة 49، البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
نعم.
البينة كل ما يبين الحق ويظهره من الشهادات والقرائن والوثائق وغير ذلك. والمدعي من إذا ترك الخصومة لم يجبر عليها، والمدعى عليه من إذا ترك الخصومة أجبر عليها. وقيل المدعي من يدعي خلاف الأصل، والمدعى عليه من يثبت الأصل. ودليل القاعدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية للبيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. معنى القاعدة أن من ادعى عيناً أو حقاً على غيره لم يخل المدعى عليه من أمرين: الأول أن يقر بالدعوى فيحكم عليه، الثاني أن ينكر الدعوى، فإن كان للمدعي بينة حكم بها، وإن لم يكن للمدعي بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه. فإن نكل المدعى عليه عن اليمين فلم يحلف قضي عليه بالنكول، لوروده عن عثمان رضي الله عنه: ولا ترد اليمين على المدعي إلا إن كان المدعى به مما يعلمه المدعي.
طيب، هذه قاعدة القضاء، البين على المدعي واليمين على من أنكر. تقدم لنا تعريف المدعى عليه. فإذا ادعى زيد على عمر، ادعى عليه قرضا أو بيعا أو عقدا من العقود إلى آخره، نقول المدعى عليه لا يخلو من أمرين: إما أن يقر أو ينكر. فإن أقر، زيد قال لعمر: أنا أريد منك 1000 ريال، عمر قال: نعم، تريد مني 1000 ريال، وش الحكم؟ يحكم القاضي بالإقرار، خلاص انتهينا. المدعى عليه عمر قال: لا، أنت لا تريد مني 1000، وش نقول للمدعي؟ ها، أعطنا البينة، أنت المدعي تدعي، أعطنا البينة. أتى بالبينة، نحكم بالبينة. قال المدعي: ما عندي بينة. نقول لك: يمينه يحلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهداك أو يمينه. فأولا إن أقر المدعى عليه بالدعوة حكمنا بالإقرار، أنكر المدعى عليه الدعوة نقول للمدعي: أعطنا ماذا؟ البينة. أتى بالبينة، نحكم بالبينة. قال: ما عندي بينة. نقول لك: يمينه احلف إنه ما أقرضك. فإن حلف برئ. نكل، قال: لا، لن أحلف. يقضى عليه بالنكول ويلزم بالقرض. هذه قاعدة القضاء، إذا حلف برئت ذمته، ما حلف نقضي عليه بالنكول. نعم. وهل ترد اليمين إلى المدعي؟ قال: لا، لن أحلف. يقول: خلاص، يقضي عليها القاضي. بعض العلماء قال: إذا رفض أنه يحلف نرد اليمين على من؟ المدعي، لأن المدعي ما عنده بينة، يقول احلف أنت. وبعض العلماء قال لا ترد. نعم هذه موضع خلاف. المهم إذا نكل، إن حلف برئ، ما حلف ونكل عن اليمين يقضى عليه بالنكول. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن أمثلة القاعدة من ادعى عينا أو دينا على غيره فعليه البينة، فإن لم يأتي ببينة بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء، فإن جاء ببينة تشهد بدعواه، وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق وحكم له به لأن الأصل بقاه. القاعدة الخمسون مسألة الظفر. مسألة الظفر. دليل القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. معنى القاعدة: إذا ظفر الإنسان بمال لشخص له حق عنده جحده إياه، فهل له أن يأخذ منه هذا المال بدلا من حقه إذا امتنع من أدائه أو تعذر استئذانه؟ لا تخلو من قسمين: القسم الأول أن يكون سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه، ومثال ذلك نفقة الأولاد والزوجة وحق الضيف. القسم الثاني أن يكون سبب الحق خفيا فليس له الأخذ من ماله، ومثال ذلك القرض وثمن المبيع وقيمة المتلف، بل يرفع أمره للقاضي. وقيل إن تمكن من أخذه بلا مشقة ظاهرة عن طريق القاضي فلا يجوز وإلا جاز.
هذه المسألة مسألة الظفر. كيف مسألة الظفر؟ يعني أنت لك حق عند شخص بعت عليه ولا سدد لك، أقرضته ولا سدد لك، سرق مالك، غصب، ثم ظفرت بشيء من ماله، هل لك أن تأخذ حقك من هذا المال؟ تمكنت من ماله، هل لك أن تأخذ حقك أو لا؟ نقول هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون سبب الحق ظاهرا مثل نفقة الزوجة، نفقة الأولاد، حق الضيف. الزوجة امتنع الزوج أن ينفق عليها ثم وجدت ماله، تأخذ منه قدر النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. الولد امتنع أبوه أن يشتري الثياب، يشتري الطعام، الشراب إلى آخره، وظفر بشيء من ماله، له أن يأخذ النفقة. الضيف يجب حق الضيف يوم ليلة، امتنع المضيف أن يطعمه إلى آخره، وظفر بشيء من ماله، له أن يأخذه. هذا إذا كان سبب الحق ماذا؟ ظاهرا. طيب القسم الثاني أن يكون سبب الحق خفيا مثل الدين، القرض، مثل البيع، مثل الغصب، مثل الانتهاب، مثل الأجرة، خفي بينك عقد بينهم ليس ظاهرا، مثل الزوجة، مثل الأولاد إلى آخره، فهل له أن يأخذ حقه؟ أقرضه 1000 ورفض يسدد ثم ظفر بشيء من ماله، فهل له أن يأخذ أو ليس له أن يأخذ؟ هذا إن تمكن أن يأخذ حقه بلا مشقة وتعب عن طريق القاضي فهذا الأصل، يرفع أمره للقاضي. أما إذا كان لا يتمكن إلا بتعب وحرج ونحو ذلك فهذا له أن يأخذ حقه منه. نعم.
القاعدة 51: من أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، فمن كمل العمل بشروطه وانتفاء موانعه فإنه يستحق الأجر المترتب عليه، فإنه يستحق الأجر المرتب عليه. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ومن أمثلة القاعدة: من أدى ما شرع الله عز وجل من عبادة برئت ذمته من الواجب وحسن الظن بالله تعالى أن يأجره على عبادته فرضا ونفلا. الأجير إذا قام بما عليه وجب ما جعل له، فإن ترك العمل لغير عذر فلا شيء له، وإن كان لعذر فله من الأجرة بقدر ما انتفع به المستأجر، ومثله المضارب والشريك. لو استأجر بيتا ليسكنه لمدة شهر وجب للمؤجر ما جعل له بعد المدة، فإن لم تتم الإجارة فإن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من قبل المستأجر فعليه كل الأجرة. وإن كان المنع لا من جهة المؤجر ولا من جهة المستأجر وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. من جعل مالا لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا استحق ذلك الجعل بعمله، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق شيئا.
نعم، هذه القاعدة: من أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. وهذه كما تكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. الآن المسلم صلينا العشاء، الله سبحانه وتعالى رتب على صلاة العشاء فضلا وأجرا وإحسانا، فالمسلم حسن الظن بالله عز وجل أنك تستحق هذا الأجر استحقاق تفضل من الله سبحانه وتعالى، تحسن الظن بالله عز وجل أن الله يأجرك ويثيبك على عملك هذا ويقبله منك، هذا هو حسن الظن بالله. إذا عملت ما أمرك الله عز وجل به فإنك تستحق الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى استحقاق تفضل منه سبحانه وتعالى، وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل. استأجرت أجيرا أن يدهن لك، أن ينظف، أو وقام بالعمل، فإنه يستحق الأجر. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. المضارب أعطيته يعمل بالمال وعمل وكسب يستحق حقه من الربح. الشريك عملت أنت وإياه وربحت الشركة، أنت تستحق نصيبك من الربح حسب الاتفاق، وهو يستحق نصيبه من الربح إلى آخره. المستأجر إذا أنت سكن في البيت فإن المؤجر يستحق ماذا؟ يستحق الأجرة. وهكذا، يعني من أدى ما عليه وجب ما جعل له. نعم.
أحسن الله إليكم ورفع قدركم.
ومثل أيضا الجعالة، قال: من نظف هذا المسجد فله 100 ريال. جاء شخص نظف يستحق الجعل. نعم، قالك: من جعل مالا لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا. معلوما قال: من نظف هذا المسجد. مجهولا قال: من رد أوراقي، ضاعت أوراقه، ضاعت بطاقته الرسمية. هذا عمل مجهول، ما ندري، قد يجلس يوم يعمل، يومين، 3 أيام، قد يجد قد لا يجد. فالجعالة تصح على الأعمال المعلومة والمجهولة، وهذا فرق بين عقد الجعالة وعقد الإجارة. عقد الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما، أما عقد الجعالة فيصح على العمل المعلوم والمجهول. نعم.
القاعدة 52: من أدى عن غيره واجبا هل له الرجوع عليه؟ من أدى عن غيره واجبا فلا يخلو من أمرين: الأول أن ألا تدخله النيابة فلا يصح أداؤه عنه كالصلاة والصيام. الثاني ما تدخله النيابة سواء كان مما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة، أو كان لا يحتاج إلى نية كالقرض والنفقة، فلا يخلو من 3 حالات: الحالة الأولى أن ينوي الرجوع فله أن يرجع، الحالة الثانية أن ينوي التبرع فليس له الرجوع، الحالة الثالثة ألا ينوي شيئا فالصحيح أن له الرجوع لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع ولم يشترط عقدا ولا إذن الأبي.
يعني من هذه القاعدة: من أدى عن غيره واجبا فهل يرجع عليه أو لا؟ يعني مثلا جارك سافر وغاب، أنفقت على بيت جارك لمدة شهر 1000 ريال، جاء الجار، هل ترجع عليه أو لا؟ زيد يريد من عمر قرض 1000 ريال، رحت وسددت عنه، أعطيته، أعطيت من يطلبه 1000، هل ترجع على المدين أو لا؟ شخص أخرجت عنه الزكاة أو أخرجت عنه الكفارة، هل ترجع عليه أو لا؟ نقول له 3 حالات: أن ينوي الرجوع يرجع، ينوي التبرع لا يرجع، أطلق ما نوى شيئا يرجع. فمثلا لو أنفقت على بيت جارك لكونه غائبا، فإن نويت الرجوع ترجع، نويت التبرع ها لا ترجع، أطلقت ترجع. نعم. أخرجت الزكاة عن غيرك وأجازك، إن نويت الرجوع ترجع، التبرع لا ترجع، لم تنوي شيئا فإنك ترجع، وهكذا. نعم.
القاعدة 53: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، أي أن الموجب لترك الشيء عادة حكمه حكم الموجب لتركه شرعا، وهو معنى قولهم: ما يعاف في العادات يكره في العبادات. وتنقسم القاعدة إلى 3 أقسام: الأول فيما يتعلق في تشريع الحكم فموضع خلاف، والأقرب أنه ليس كالوازع الشرعي، فلا يحرم من الأطعمة ما استخبثه العرب ذو اليسار كالوطواط والقنفذ، لأن العرب كانت تأكل الميتة والدم ولم تكن تستخبثها وهي محرمة شرعا. الثاني في تأكيد التحريم وتغليظ العقوبة، فالوازع الطبعي كالوازع الشرعي، فمن زنى بإحدى محارمه قتل ولو كان غير محصن. الثالث الترجيح بين الأقوال عند الاختلاف، فيرجح ما وافقه الطبع على غيره.
يعني هذه قاعدة، الوازع الطبعي هل هو كالوازع الشرعي؟ يعني كون الطبع يتجانف هذا الشيء ويكره هذا الشيء، هل نقول هذه الكراهة كالشرع في التحليل والتحريم أو لا؟ ها؟ بعض العلماء يقول هذه الكراهة كالشرع، لأن الله عز وجل قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والرأي الثاني أن الوازع الطبعي ليس كالوازع الشرعي، التحليل والتحريم إلى الله عز وجل، لأن من الناس من يستخبث الطيب ومن الناس من يستطيب الخبيث، وهذا مشاهد الآن، من الناس من يستطيب الخبيث، تجد أنه خبيث ويستطيبه، مثل شرب الدخان، كثير من الناس الآن يستطيبه، وبه طيبات بعض الناس يستخبثها. ولهذا العرب الذين نزل القرآن بلغتهم منهم من يأكل الميتة، يأكلون الميتة، يشربون الخمور، إذا جاع أحدهم يعمد إلى البعير ويفصد عرقه ويمص دمه، وهم العرب الذين قال بعض العلماء أنه يرجع إلى استخباث أهل الغنى من العرب. فالصواب أن التحليل والتحريم يرجع فيه إلى ماذا؟ الشرع، ولا يرجع فيه إلى طبائع النفوس لما ذكرنا. لكن صحيح أن الوازع الطبعي، لأن الوازع الطبعي يصار إليه في تشديد العقوبة، في تغليظها وتأكيد المنع، تأكيد التحريم، يعني لأنه اجتمع وازع شرعي وازع طبعي، فهذا نصير إليه. ومن الأمثلة ما ذكرنا، شيخ الإسلام يقول لك: من زنى بذات محرم يقتل بكل حال، لأنه اجتمع الوازعان. ما نقول هل هو محصن، حتى لو كان غير محصن، إذا زنى بامرأة أجنبية جلد 100 وتغريب عام، لكن إذا زنى بامرأة قريبة له قتل بكل حال، لأنه اجتمع الآن. هذا يدل على سوء الباطنة، كونه يجتمع عنده الوازعان، وازع طبعي، هذا الطبع يتجانف هذا، وازع شرعي أكدنا عليه العقوبة، غلظنا عليه العقوبة. كذلك أيضا عند الترجيح إذا ارتجع تعارضت الأقوال، فمن المرجحات إذا كان بعض هذه الأقوال يؤيدها ماذا؟ الطبع، الوازع الطبعي، فنقول هذا يرجح هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. القاعدة 54: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. معنى القاعدة أن اجتهاد الإمام أو القاضي أو المفتي لا يبطل بالاجتهاد الحادث. ودليل القاعدة إجماع الصحابة العملي على عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد. ومن أمثلتها المفتي إذا اجتهد وأفتى ثم ظهر له خلاف اجتهاده فإنه لا يرجع على من أفتاهم بإبطال ما أفتاهم به.
يعني المفتي إذا كان عنده الأهلية، يعني عنده، هو طالب علم واجتهد ثم تبين له الخطأ، ما يلزمه أنه يرجع ويقول ترى هذا خطأ واخطأت، هذا لا يلزمه ما دام أنه اجتهد وعنده الآلة في ذلك والأهلية، فإن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. القاضي اجتهد في هذه المسألة، ما يأتي قاضي آخر وينقض اجتهاده، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم.
القاعدة 55: حكم الحاكم يرفع الخلاف. أي إذا قضى القاضي بقضاء فإن هذا القضاء يكون نافذا ويرفع الخلاف الثابت في المسألة. مثاله إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق في الحيض، ارتفع الخلاف. إذا حكم بين متنازعين فإن الخلاف يرتفع ويكون الملك في الظاهر لمن قضى له الحاكم. وأما في الباطن إذا كان يعلم كذب نفسه فإن حكم القاضي لا يغير الباطن ويجب عليه أن يرد الحق إلى مستحقه.
نعم، حكم القاضي حكم القاضي يرفع الخلاف، يرفع الخلاف في المسألة خلاص ويقضي عليه، ويكون الحكم في الظاهر لمن حكم له القاضي. مثلا الطلاق في الحيض أو الطلاق ثلاث، هذا موضع خلاف كثير بين العلماء. شيخ الإسلام يقول طلاق الحيض هذا طلاق بدعي لا يقع، الأئمة يرون أنه يقع، حكم القاضي بأنه يقع، خلاص ارتفع الخلاف، يقع الطلاق وتعتد المرأة وتزوج. وإن كان شيخ الإسلام بعض أهل العلم لا يرى أنه لا يقع الطلاق، خلاص حكم الحاكم يرفع الخلاف. وقع القاضي حكم بأنه لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق وتحل زوجها، فحكم القاضي يرفع الخلاف. أيضا تنازع اثنان في أرض وحكم القاضي أنها لزيد، خلاص لزيد، روح تشتري منه، تستأجر منه، خلاص ما دام أنه القاضي حكم بأنها، خلاص ارتفع الخلاف. لكن إذا كان من حكم له يعرف كذب نفسه فإنه لا ينفع في الباطن، هذا في الظاهر فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على له على نحو ما أسمع، يعني في الظاهر بس، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. ففي الظاهر نحكم لمن حكم له القاضي، لكن في الباطن هذا لا يتغير شيء عند الله عز وجل. إذا كان يعرف بطلان حجته وكذب بينته فإنه يجب أن يرد الحق إليه. لكن أنا بالنسبة لي، أنا لي الظاهر، لي أتعامل مع الذي حكم له، أشتري منه، أستأجر منه إلى آخره، لأن حكم القاضي رفع الخلاف. نعم.
القاعدة 56: الخروج من الخلاف مستحب. أي أن الخروج من خلاف العلماء إذا لم يتبين الدليل مستحب احتياطا. ودليل القاعدة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن أمثلتها أنه لا ينبغي ترك الأضحية للقادر عليها خروجا من الخلاف.
يعني الخروج من الخلاف يستحب الاحتياط إذا تكافأت الأدلة، يعني الأدلة متكافئة فإن المسلم استحب له أن يحتاط. ولهذا تجد أن كثيرا من أجوبة الإمام أحمد رحمه الله على باب الاحتياط، نعم على باب الاحتياط، فنقول إذا تكافأت الأدلة لما ظهر هناك شيء راجح، فكونه يحتاط المسلم يخرج من الخلاف هذا طيب. نعم.
أحسن الله إليكم. القاعدة 57: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. المسائل الشرعية من حيث الإنكار، المسائل الشرعية من حيث الإنكار على المخالف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: المسائل المجمع عليها فلا يجوز فيها الخلاف والمخالف فيها ينكر عليه. القسم الثاني: المسائل التي ثبتت بنص صحيح صريح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يخالف فيها، والمخالف ينكر عليه إذا كان دليله ضعيفاً. القسم الثالث: المسائل الاجتهادية التي تكافأت فيها الأدلة فالمخالف فيها لا ينكر عليه.
فأصبح عندنا ينكر متى؟ عند مخالفة الإجماع، عند مخالفة النص الصحيح الصريح، ما عدا ذلك الأدلة متكافئة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف ينكر فيها لأنه قد يخالف صاحب بدعة، فالتي المسائل التي لا ينكر فيها هي مسائل الاجتهاد إذا تكافأت الأدلة فينكر عند مخالفة الإجماع، ينكر عند مخالفة النص الصحيح الصريح، ينكر في مسائل الخلاف، أما مسائل الاجتهاد لا ينكر. نعم.
وأما القول بأن مسائل الخلاف لا إنكار فيها فليس بصحيح، ودليل هذه القاعدة فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان من هديهم الإنكار على من خالف القرآن والسنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. ومن فروع القاعدة الإنكار على من خالف ما علم من الدين بالضرورة كتحريم الخمر، لا إنكار في المسائل الاجتهادية الظنية التي ليس فيها دليل صريح كخلاف الصحابة في جلسة الاستراحة. القاعدة 58: إذا اجتمع مباشر ومتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. هذه القاعدة تحتها أحكام: القسم الأول: أن تكون المباشرة غير مبنية على السبب، فالضمان على المباشر، ومثاله لو فتح قفصاً عن طائر فاستقر بعد فتحه.
يعني هذه القاعدة فيما إذا اجتمع مباشر ومتسبب في الجناية، فهل نضمن المباشر؟ هل نضمن المتسبب؟ هل نضمنهما جميعاً؟ فهذه تحت هذه الأقسام تبين حكمها. القسم الأول: أن تكون المباشرة غير مبنية على السبب، فالضمان على من؟ على المباشر، كما في المثال فتح القفص عن الطائر، هذا تسبب في خروج الطائر، لكن الطائر ما خرج، جاء شخص ونفره حتى خرج، ها؟ فنقول هنا المباشرة مستقلة عن السبب، صحيح وإن كان وجد سبب إلا أن المباشرة مستقلة، فالضمان يكون على من؟ على المباشر. نعم.
ومثاله لو فتح قفصا عن طائر فاستقر بعد فتحه فجاء آخر فنفره فالضمان عليه. القسم الثاني: أن تكون المباشرة مبنية على السبب، والمباشرة ليس فيها عدوان فالضمان على المتسبب، ومثاله لو شهد شهود أن القاتل فلان فقتله الحاكم ثم تبين
قتله القاضي، جاء الشهود شهدوا أن فلانا قتل فلان وهم كذبة. هنا المباشرة مبنية على السبب، القاضي قتله بناء على هذه الشهادة، والمباشرة هذه ما فيها ظلم ولا فيها عدوان، هو حكم بناء على هذه الشهادة، فنقول الضمان على من متسبب. نعم ايوه.
ثم تبين كذبهم فالضمان على المتسبب دون المباشر وهو الحاكم. القسم الثالث أن تكون المباشرة مبنية على السبب، والمباشرة فيها عدوان، فالضمان عليهما جميعا، ومثاله الإكراه على القتل، يشترك المكره والمكره في القصاص والضمان، لأن المكره ليس معذورا في القتل.
هنا المباشرة مبنية على السبب، والمباشرة فيها عدوان. القسم السابق المباشرة ليس فيها عدوان، هي مبنية على السبب لكن ليس فيها عدوان. فالقسم الثالث السبب فيه عدوان والمباشرة فيها عدوان، فيكون الضمان عليهما جميعا.
القسم الرابع ما يتعذر فيه إضافة الفعل إلى المباشر فالضمان على المتسبب، ومثاله لو ألقى رجل شخصا بين يدي الأسد فالضمان على المتسبب.
نعم، هنا اجتمع مباشر ومتسبب، لا يمكن أن نضمن المباشر، حيوان، يكون الضمان على من؟ المتسبب. جاء شخص وقذف شخصا على أسد، الأسد باشر القتل والرامي تسبب، ما نقول المباشر ما يمكن تضمينه، المباشر يكون الضمان على المتسبب. نعم.
ودليل القاعدة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والدية. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والدي؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فسب الولد لوالد الشخص سب لوالده لأنه تسبب به، فأضيف السب له وهو غير مباشر للسب. القاعدة التاسعة والخمسون الإشارة المعهودة للأخرس كالعبارة المنطوقة. معنى القاعدة أن الأخرس الذي لا يقدر على الكلام فإن إشارته المفهومة التي تدل على مراده بمنزلة الكلام من المتكلم، فتصح عقوده وفسوخه.
نعم، الإشارة المفهومة من الأخرس كالعبارة المنطوقة. فإذا والآن فيه لغة الأخرس، فإذا أشار وإشارته تفهم أن المراد بها أنه باع يصح البيع، أو أنه أجر، أو أنه طلق زوجته، أو أنه قذف، الإشارة المفهومة من الأخرس كالعبارة المنطوقة، إشارته تقوم عبارة الناطق، تقوم مقام عبارة الناطق. نعم.
ودليل القاعدة قول الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأحالتهم عليه ليسألوه عن قصته وعملوا بإشارتها واستنكروا تكليمه لصغره. القاعدة الستون السلطان ولي من لا ولي له. معنى القاعدة أن من فقد الولاية الخاصة فإن ولايته للسلطان أو من ينيبه من عماله. ودليلها حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. ومن أمثلة القاعدة أن من لا ولي له يتولى أمر تزويجه وأمواله وتغسيله وتكفينه السلطان.
السلطان أو نواب السلطان، يعني هذا شخص ليس له ولي ومات، ميراثه لمن يكون؟ من يتولى تغسيله؟ من يتولى تكفينه؟ هذه المرأة ليس لها ولي، أسلمت في بلاد غير الإسلام، ليس لها ولي، من يتولى أمرها إلى آخره؟ أو أسلمت في بلاد الإسلام وليس لها ولي من أهل الإسلام، تولى أمرها السلطان أو من ينيبه من الوزراء والموظفين إلى آخره. اللقيط ليس له ولي، وليه السلطان إلى آخره. نعم، السلطان ولي من لا ولي له. نعم.
القاعدة الحادية والستون،
أموال الغائبين من يتولى أمرها؟ السلطان. نعم نعم.
القاعدة الحادية والستون، الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. تنقسم الحيل إلى قسمين. القسم الأول الحيل المحرمة، وهي التي يقصد بها تغيير الأحكام الشرعية دون أسباب صحيحة، ودليلها قول الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فتحيلوا على الصيد يوم السبت فعاقبهم الله عز وجل فجعلهم قردة خاسئين. ومن أمثلتها من سافر في نهار رمضان لقصد الفطر فقط حرم عليه الفطر. يحرم التحيل على الوصية للوارث بأن يقر أنه مدين له بكذا وكذا وهو كاذب.
نعم، الحيل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول حيل محرمة، والقسم الثاني حيل مباحة. الحيل المحرمة هي التي ليس لها أسباب شرعية صحيحة، يقصد منها تغيير الحكم الشرعي دون مسوغ شرعي، دون سبب صحيح، فهذه لا تجوز. تحيل على إسقاط الزكاة قبل أن يحول الحول، باع بعض الزكاة لكي يحول حوله دون النصاب، أو أبدل عنده 40 شاة أبدلها بإبل لكي يسقط الزكاة، لأنه إذا أبدل جنسا بجنس لابد يبني من جديد. عنده سائمة غنم وأبدلها بإبل سائمة، انقطع الحول وأراد أن يتحيل على ذلك، أو سافر لكي يفطر، نقول بأنه لا تنفعه هذه الحيل التي يقصد منها تغيير الحكم الشرعي دون سبب شرعي، هذه هي المحرمة. نعم.
القسم الثاني الحيل المباحة، وهي التي يأتي بها للتخلص من المأثم أو للتوصل إلى حق أو دفع باطل بطريق مشروع،
يعني بأسبابها الشرعية. يعني هناك هذه وجد لها أسباب شرعية، القسم المحرم ليس لها أسباب شرعية، فنقول هذه مباحة. نعم.
ومن أمثلتها المعاريض في الكلام عند المصلحة أو لدفع ظلم، كان يكون عنده وديعة لشخص فيأتي ظالم يريد أخذها فيعرض له ويقول ما له عندي شيء،
فيعرض له ويقول ما له عندي شيء
ويقصد في جيبه مع أن الوديعة في بيته.
هذه حيلة على التخلص من هذا الظالم. ومن الحيل المباحة حديث بلال رضي الله تعالى عنه، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أتي بتمر جنيب يعني جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا يعني من الجنيب من الجيد بالصاعين من الجمع يعني الردي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، يعني عندما يبادل تمر بتمر، التمر من الأموال الربوية، لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، لا ينظر اختلاف النوع الرداءة الجودة إلى الصفة، لا ينظر، ما دام الجنس الربوي متحد لا بد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، مثلا بمثل سواء بسواء. فهم يأخذون تمر جيد صاع صاعين من تمر رجع، النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أول بع الجمع، بع التمر الردي بالدراهم، اقبض الدراهم ثم اذهب اشتر جنيب. هذه حيلة صحيحة، بيع صحيح، أنت بيع عندك دراهم عندك ردي، ما ترغب الردي، ترغب بتمر جيد، تخلص من الردي ابعه وخذ الدراهم ثم راح اشر جنيب. هذه حيلة صحيحة لأن البيع سبب شرعي صحيح. نعم.
القاعدة 62 الإيثار في القرى.
ومثل ذلك أيضا يعني بعض النساء يكون عندها ذهب قديم ما ترغب في القديم، إيش نقول له؟ تبي ذهب جديد؟ نقول ماذا؟ تبيع الذهب الجديد وتقبض الدراهم وتشتري، تبيع الذهب القديم وتقبض الدراهم وتشتري ذهبا، تشتري ذهبا جديدا. نعم نعم نعم. بس يعني هو الإمام أحمد رحمه الله قال إنه تبيع الذهب القديم وتقبض الدراهم، والأحسن تبحث عن مكان آخر، فإذا لم تجد إلا عند حاجتها إلا عند هذا الشخص تشتري منه لا بأس. لكن لو شرط بعض الصاغة يشترط يقول شرط أنا أشتري قديم شرط أشتري جديدا، هذا مبادلة الذهب بذهب ما يجوز. لكن الطريق الصحيح يبيع القديم ويقبض الدراهم ثم يشتري، نعم لا بأس. نعم.
القاعدة 62 الإيثار في القرب أي العبادات مكروه إلا مع المصلحة، أي تقديم الغير عند التزاحم في العبادات مكروه لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، ولما في ذلك من الزهد في الخير والسنة إلا مع المصلحة فيباح، لأن عائشة رضي الله عنها آثرت عمر رضي الله عنه في الدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة عمر رضي الله عنه. ومن أمثلة القاعدة أن يؤثر غيره في الصف الأول أو في الإمامة أو في الأذان،
يعني الإثار في القرب، يعني مثلا شخص تقدم إلى الصف الأول ثم آثر غيره به، فنقول يكره إلا لمصلحة، إذا كان هناك مصلحة، يعني مصلحة توقير طالب علم أو تأليف، صح تأليف من يحتاج إلى أن يؤلف أو نحو ذلك من المصالح، فهذا لا بأس. أو مثلا في الإثار بالإمامة، الإثار بالأذان، إلى الإثار بالتدريس إلى آخره، هذا يكره لأنه زهد بالخير والسنة، والله سبحانه وتعالى قال فاستبقوا الخيرات إلا مع المصلحة، نعم، كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها مع عمر رضي الله عنه. نعم.
يشترط في جواز الإيثار في القرب ألا ينبني على الإيثار بها ترك واجب أو فعل محرم، أما الإيثار في غير العبادات فمحبوب، كما لو قدم غيره في أمور الدنيا من المال والمسكن وغير ذلك، ويدل عليه قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
يعني الإيثار في أمور الدنيا غير مكروه، بل هو محبوب لقول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، معه طعام آثر غيره به أعطاه إياه لكي يأكله، هذا محبوب ومطلوب. آثر غيره في الركوب في المكان أو في المجلس أو في المقعد، هذا محبوب. آثر غيره في المال، هذا محبوب، لكن المقصود هنا في العبادات، هو الذي يكره إلا لمصلحة. نعم.
أحسن الله إليكم وزادكم توفيقا وسدادا وأحسن لنا ولكم الختام. القاعدة 63 ما قارب الشيء يعطى حكمه. معنى القاعدة أن ما دنا من الشيء فإنه يأخذ حكمه شرعا إذا لم يكن له حكم خاص به، ودليل القاعدة قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، فدلت الآية على البعد عن موارد الشبهات. ومن أمثلة القاعدة حديث أبي رافع رضي الله عنه مرفوعا مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم لا تحل لهم الزكاة، وموالي بني هاشم أيضا لا تحل لهم الزكاة. من هم موالي بني هاشم؟ من أعتقهم بنو هاشم، فالهاشمي لا تحل له الزكاة، أيضا من أعتقه الهاشمي لا تحل له الزكاة، يأخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. نعم. وهذه القاعدة أوسع من يطبقها هم المالكية، نعم، المالكية هم يتوسعون في تطبيق هذه القاعدة، ولهذا دعا دائما عندهم الأمور اليسيرة يتعافون فيها. نعم.
فالمولى وهو المعتق أخذ حكم من أعتقه بنو هاشم بالمنع من الزكاة. إذا وقعت فأرة في السمن الجامد وماتت فيه فإنها تلقى وما حولها ويؤكل باقي السمن.
أيضا يعني إذا وقعت فأرة في السمن فإنها تلقى هذه الفأرة، لأنها إذا كانت ميتة فإنها نجسة وتلقى وما حولها، يعني ما حولها يأخذ حكمها في الإلقاء. بهذا نكون انهينا هذه الرسالة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق والهدى والرشاد، وأن يسددنا وأن يهدينا سبل الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. وأوصي إخواني، يعني إخواني طلبة العلم في نهاية هذا المجلس المبارك، أوصيهم بمثل هذه المتون ودراسة مثل هذه المتون وضبطها والتدرج فيها لما هو أعلى منها، لأن مثل هذه المتون تكون مفاتيح وأبواب يلج منها طالب العلم إلى غيرها من بقية العلوم. وأسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وأيضا أنا أجيز الجميع في هذه الرسالة، يعني سنكتب إن شاء الله إجازة تجدون عند الإخوان بإذن الله عز وجل في هذه الرسالة لجميع من حضر هذه الدروس المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى بمني وكرمه أن يجزي الإخوة في مؤسسة الشيخ عبد الله شيخنا الله يغفر له ويرحمه، وأيضا كل من ساهم وشارك في ترتيب مثل هذه الدروس والعمل على إقامتها، سواء كان ببدنه أو ماله أو جاهه أو إذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم.